قلب واحد فضحنينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا البرنامج الذي يحمل اسم قلب واحد. الزوجان قلب واحد، الأسرة قلب واحد، كلنا نريد أن نكون كذلك، ولكن تحدث كثير من المشكلات في هذا القلب الواحد، في هذا البيت الواحد. عندنا مجموعة كبيرة من التفسيرات الآنية السريعة لهذه المشكلات، أو أحيانا للنجاحات التي نحققها في هذه الأسرة. هل هذه التفسيرات التي نستحضرها، هل هذه التفسيرات التي نستحضرها هي الحقيقة، أم أن وراء هذه الحقيقة حقيقة أخرى؟ وراء هذا العقل عقل لاواعي يتحكم في كثير من تصرفاتنا. يغضب الزوج ثم الزوجة لا ترى مبررا بهذا الغضب، الزوجة ربما تتأثر أو تقوم بتصرفات غير عادية أو تشعر باكتئاب فجأة أو تتأثر بتأثيرات متعددة، ثم لا يجد الزوج أي تبرير أو حتى تفسير لهذه التصرفات. هل هناك شيء لا نراه؟ سنحاول من خلال هذا اللقاء الذي نجريه مع الدكتور عبد الله هادي، مدرب التنمية البشرية والمستشار الأسري، فمرحبا به. مرحبا.
يا مرحبا، حياك الله دكتور.
حياك الله دكتور.
الله يحييك. يا هلا.
كلنا شوق لمحاولة الوصول إلى هذه الحقائق التي بقيت لمدة طويلة لا تطرح، وإنما كثير من المشكلات هذه تعالج معالجات ظاهرية ونبحث لها عن مبررات ظاهرية. دعنا نبدأ من قضية وجود العقل الواعي واللاواعي، ربما هناك من لا يؤمن بهذه القضية.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحقيقة الإنسان لديه عقل واحد ولكن بوظيفتين، وظيفة واعية ووظيفة لاواعية، وهذا من تقدير الحكيم العليم
سبحانه.
للإنسان العقل الواعي الذي يفكر من خلاله تفكيرا منطقيا محللا، يختار من خلال هذا العقل الواعي يختار الصواب ويوازن بين الأمور ويفرق بين الأشياء، لأنه اسمه عقل واعي. هذا العقل الواعي يحاسب الإنسان على اختياراته من خلال هذا العقل الواعي، ولذلك يذهب إذا نام الإنسان، فإذا نام الإنسان رفع القلم عنه لأنه ليس واعيا ولا يملك القدرة على الاختيارات. ولكن هذا العقل اللاواعي أو العقل الباطن هذا موجود منذ أن يتخلق الجنين في بطن أمه وحتى يموت.
نعم.
هو مسؤول عن الوظائف اللا إرادية في جسد الإنسان، وينام الإنسان وهذا العقل المسؤول أو هذا القائد لهذا الجسد مسؤول عن القلب، مسؤول عن توزيع الغذاء، مسؤول عن التنفس، مسؤول حتى عن حماية الإنسان. أحيانا ينام الإنسان ويشعر بالبرد فتتحرك الأيدي إلى الغطاء ويسحب الإنسان الغطاء وهو نائم، سقط شعر بالبرد. ولو سألناه في الصباح بردت البارح؟ شعرت البرد؟ والله ما نفعل.
هو يكون على السرير وعلى حافة السرير ولكنه لا يقع،
ولا يقع.
نعم.
هذه الآن أوامر، ليست هذه الأوامر التي ترسل إلى الجسد سواء اليد أو الرجل أو مثلا بعوضة ضايقة فهو يهش بيده أو يزيحها يمنى أو يسرى. هذه الأوامر وصلت من وين؟ وصلت من العقل الباطن، من العقل اللاواعي. لو سألناهم بكرة بردت ضايقت يقول لك أنا والله ماني فاكر ولا أدري عن الشيء اللي أنتم تقولونه. العقل اللاواعي والعقل الباطن هذه وظيفته أو إحدى وظائفه أنه يحمي الإنسان. حتى دائما أقول للناس اللي معايا، أقول جماعة الخير، ترى الفوبيا والمخاوف إنما هي حماية للإنسان.
نعم.
العقل الباطن عندما يفهم أو يدرك أن الطائرة مخيفة وأنا من وظائفي أني أنا أحميك، إذا لن أدعك تركب الطائرة.
نعم.
إذا وصلت الفكرة أو البرنامج إلى العقل الباطن أن المصعد مخيف، إذا لن أجعلك تصعد أو تدخل إلى المصعد. وهكذا
مثل الألم، يعني هو الألم كذلك هو يعطي وظيفة حماية وفي نفس الوقت هو قد يكون مؤلم.
نعم. عندما نفكر بارك الله فيك في مسألة العقل الواعي والعقل الباطن، الناس ما يدركونه هو العقل الواعي، ولكنهم لا يدركون كيفية الاتصال وعمل العقل الباطن. وهذا يقودنا إلى مفهوم أن هناك اتصالين، هناك اتصال واعي وهناك اتصال لا واعي. الاتصال الواعي تركيز الأساسي على الكلمات التي تخرج مني ومنكم للناس، يركز الناس ويحللوا هذه الكلمات ويمنطق هذه الكلمات، وأنت قلت وأنت ما قلت. ولكن اتصال لا واعي يركز على أمرين اثنين، النبرة والحركة،
لغة الجسد،
أي النبرة والحركة.
نعم.
وهناك حركات لا واعية أنا قد لا أنتبه لها عندما أتحدث مع زوجتي على مستوى الوعي، ولكن على مستوى اللاوعي هي تدخل. ولذلك الناس يدخلون اجتماعات ويقول يا أخي أنا ما كنت مرتاح، تقول له غلط عليك الإنسان، يقول لك لا والله أخي أساء بكلمة، لا والله. طيب الإنسان كان مؤدب، لا والله بالعكس إنسان لبق وراقي وجدا أشعر بضيف، وهو ما يسمى بالاتصال اللاواعي. وكأن هناك اتصالين بين لاوعيه وبين لاوعي، من خلال النظرة ومن خلال الحركة.
هاي ممكن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها.
نعم قد يكون، قد يكون، لأن هذا لما أفكر فيه فعلا دكتور خالد قد يكون هذا الأمر، أنه نتوافق على مستوى الاتصال العميق، أو ما يسمى بالاتصال اللاواعي، أو ما يسمى باتصال الأرواح.
هذا يمكن يفسر أيضا قضية وقوع الحب في القلب لمجرد رؤية شخص، أو وقوع النفرة منه لمجرد رؤيته أيضا.
هذه أحد الأسباب فيما يتعلق بالنهور والحب أو التعلق، أو خلينا نسميه التقبل. أنا قد يكون له أسباب أخرى. أحيانا الإنسان حتى هو صغير، والله دكتور خالد عمره سنتين ولا عمره ثلاث سنوات، قد يكون له عمة أو خالة ربما توفي، ولكن الصورة ما زالت موجودة في العقل. أحيانا يرى شخص شبيه لشخص محبب، ولكن موجود وين؟ موجود في عقله الباطن، فيشعر بالانجذاب لهذا الإنسان لأنه يوافق صورة موجودة في عقله الباطن،
يحبها
طبعا. أحيانا حتى على الأشياء البسيطة، أحيانا الضحكة، لو كانت الضحكة لشخص أنت ما كنت ارتاح له، يمكن أيام ابتدائي وأنا عمري يمكن حوالي 10 سنوات ولا 8 سنوات من أيام ابتدائي، ضحكة لشخص غير محبب بالنسبة لي، لو سمعت شبيه لمثل هذه الضحكة من شخص، قد تعود لي مشاعر النفرة وأربطها بهذا الشخص اللي أمامي.
سبحان الله، والله هذا يعني الكثير يا دكتور. يعني هذا معناه أن احنا مسؤولون عن المناظر التي تدخل في اللاوعي من لأطفالنا.
هذا ضروري، وإذا لم نستطع كأباء وأمهات، نستطيع نحن إذا كبرنا وإذا نضجنا أن ندقق، دائما نلقي على أنفسنا أسئلة، لما نحب هذا الشيء، لما نكره هذا الشيء، لما ننفر، خاصة في الأمور غير المبررة. نتكلم عن سؤالك بارك الله فيك، اتصال اللاواعي والاتصال الواعي. قد يتحاور رجل مع زوجته فيكون هناك تقبل واعي، أنا فاهمك، أنا مستوعب، أنا، ولكن هناك رفض لاواعي من خلال الإشارات.
أي نعم.
الإشارات من خلال وضع اليد على الفم، من خلال ميلان الرأس،
إعراض بالجانب،
طبعا إعراض بالجانب، وأحيانا نبرة الصوت. أحيانا بعض الأشخاص يرتفع صوته ورفعة الصوت يعني إما معاناة أو احتياج أو ضيق. الإنسان عندما يتكلم هذه لغة اللاوعي. أحيانا يسقط الإنسان بكلماته، والله أحيانا الدكتور والله يسقط الإنسان بكلماته لأنها تخرج من اللاوعي مباشرة، لما يتكلم عن سفر امام زوجته ولا كذا، تخرج احيانا رموز وتعبيرات، واو، لا لا صحيح، وانما خرجت دون تفكير، خرجت من اللاوعي. اذكر ان واحد الاشخاص كنا نتكلم عن بعض البرامج التلفزيونيه وعن نظريه معينه، فكنا ثلاثه، فالاخ لما قالوا ترى الدكتور يعرفنا على بعض، الدكتور عبد الله مدرب تنميه بشريه ومدرب هذا العلم، فاشار بيده بهذه الطريقه. ثم الرجل كانه استدرك وقال والله في هذه العلوم فيها فائده وفيها خير وفيها، فقلت له هل اعتمد على ما ذكرته او على حركتك؟
على حركتك،
على كلامك، ولا
يعني كان هذا اعطتك موقف،
يعني موقف. انا كنت طبعا كلها بمزح، وكان الاخ رجل فاضل، ولكن هذا ما يسمى بالاتصال اللاواعي. احيانا واحد يقول مثلا، دكتور يقول والله انا ما قصرت مع زوجتي، والله انا اسالها، والله اتكلم معها، والله سالها عن حالها، ولكن هي تقول أنا متأكدة أنه مو متقبلني، مو مرتاحني، مع أنه ما غلط على مستوى الكلمات بلغة الوعي لم يغلط.
وأحيانا تستنطق وتقول تحبني، يقول لا أحبك.
طبعا الإشارات، طبعا إشارات
أثر كبير.
أثناء الكلام رمي الظهر الخلف له إشارة، الإعراض بالوجه له إشارة، تقليب العين، تقليب الرموش هذه لها إشارة.
هذه العيون لها لغة.
طبعاً الإنسان إذا كان مشدوها أو معجبا أو فرحا يقل حتى العيون حركتها وحركات الرموش تقل. لما تجي مثلا للزوجة تقول هل أنت قرأتي هذه الأشياء؟ هي لا تدركها، ولكن وصل إلى اللاوعي.
إذن اللاوعي يقرأ حركات اللاوعي
طبعا
بينهم تواصل،
وهذا ما يسمى واللي حبيت أقوله حضرتك انت سألت عنه، وهو الاتصال اللاواعي وليس الاتصال الواعي. التواصل بين اللاوعي واللاوعي مدرك، وعلى مستوى المشاعر مدرك، والناس يقولوا مو مرتاح لي. طيب ما قال شيء، شفنا الرجال سلم وتكلم كلام عادي، لا مو مرتاح لي.
في كلمة الحقيقة أذكرها لأحد السلف، يقول أن مجالسة الأضداد ذوبان الروح، ومجالسة الأقران تلقيح العقول والقلوب. يعني يبدو فعلا هذا الأمر دون أن يشعر الآخر، هذا يعبر فقط عن إحساسات، لا يعبر عن قضايا محسوسة بالنسبة له، يقصد عن المشاعر يعني.
صحيح صحيح. نعم. ولذلك كما يقال أن اللاوعي قضية الأساسية، وظيفة الأساسية شعورية ليست تفكيرية، بينما العقل الواعي منطقي تفكيري.
طيب هذا الجانب طبعا سيجعلنا فعلا نهتم به أكثر في مجال تفسير ما قد يحدث في الحياة الزوجية.
نعم.
وكيف يمكن أن نعالجه. يعني دعني أكون واقعيا وأنت مستشار أسري وقد عرضت عليك يمكن آلاف الحالات. يعني هناك بعض النساء تقول أنا زوجي يعني يأتي مرهق نفسيا وأنا لا أدري لماذا، أحيانا يغضب لمدة يومين أو ثلاثة أيام وأنا لا أعرف لماذا. والعكس صحيح، كان يقول يعني الزوج أنا والله أشوف زوجتي متأثرة وعندها نفسيتها تعبانة ولا أنا عارف ليه. ماذا يمكن أن يكون، يعني كيف يمكن أن نستكشف هذه الحالات ونتعرف عليها؟
دعنا بارك الله فيك، هذا سؤال جيد، لكن دعنا نحدد ما هي الخيارات، خيارات التشخيص لمثل هذه الحالات. ما الذي يمكن أن نملكه الآن الناس لا يملكون إلا الخيار الروحي.
أيوة.
الآن الناس لا يملكون إلا الخيار الروحي، وبناء عليه توجهون إلى قضية الرقية وقضية كذا وكذا وكذا. وهذا إذا كانت المسألة أيضا من الرقات قراءة دون تشخيص، خير وبركة، القرآن لا يأتي منه إلا الخير. الخوف من أن الإنسان قد تكون القضية ليست روحية، بمعنى ليس مصابا بعين وليس مصابا بسحر وليس مصابا بمس ولا أي شيء من هذه الأمور، ثم يدخل في هذا الاتجاه. ثم قد يجد من يخطئ، وهم قلة الحمد لله، أو حتى في حكم النادر قد يخطئ من يعجل له بالتشخيص، أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، أو يسأله سؤالا، وهذا يشوف وهذا من تلاعب اللاوعي بالإنسان، يسأله سؤال يقول حسيت بصداع. لاحظ الفرق بين السؤالين، إيش حسيت فيه، أو أنه يقول حسيت بصداع، حسيت بالتنمل، في ألم في أسفل الظهر في البداية ولأول مهرة أو عفوا ولأول مرة، ما في شيء، ولكنها دخلت في اللاوعي. عندما يقع عليه مرة أخرى تأتي هذه الاستجابات وكانها حقيقية، فيقول للقارئ الثاني إيه، وحسيت بصداع، حسيت تنمل، حسيت بكذا، حسيت كذا، ثم يدخل مسكين في معمعة طويلة ليس لها أول، لها أول وليس لها آخر.
يعني كأن احنا ألصقنا صفات معينة بهذا الشخص، ثم هذا الشخص تطبع بها،
طبعا تبرمج، يسمى برمج نفسه عليه. إذن نحن لا نملك خيارا وحيدا وهو الخيار الروحي، أن الإنسان قد يكون مبتلى بعين أو سحر. هناك خيار آخر في التشخيص، وهو أكثر ما رأيت أنا في تعاملي مع الناس، وهو خيار البرمجة السلبية. أحيانا البنت لاحظ، شوف كيف التلاعب، أحيانا البنت وهي صغيرة تسمع أنه ترى، وهي صغيرة يمكن عمرها 10-15 في المتوسط، أو تسمع مثلا في مجلس أنه الوحدة إذا جابت عيال ما صار زوجها ينتبه لها، انصرف عنها أو تزوج عليها أو دخلت هذه الكلمة إلى العقل اللاواعي، ثم تغلغلت فيه، ثم أصبح برنامجا أصليا موجود في العقل. تزوجت وكانت سعيدة ومبسوطة، ولما جاء الابن الأول اكتئبت، ثم لم يعد في الحياة شيئا جميلا. هذه حالات مرت علي، ما هي أصلا غير مدركة بالوعي، تقول أنا ما أعرف ولا إيش صار فيني، خرجت من 40 وإذا الحياة كئيبة ولا أمل لي في الحياة. والله أسمع ثلاث تعبيرات يا خالد الدكتور خالد. لا أمل لي في الحياة ولا أرى المستقبل مضيء وأرى الحياة انتهت.
أنا أذكر لك حقيقة مثل ذكرته في ألبومك الرائع جدا حقيقة، ماذا يريد الرجل من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها. أن امرأة رأت رؤية ثم عن طريق الرؤية أولها المؤول بطريقة معينة فبرمجها، وهي يعني ربما يكون المؤول مخطئا. طبعا هنا عرفت شرعا أن المؤول مفتي فقد يخطئ وقد يصيب، وليس صحيحا أنه أن تأويله يمكن أن نعده نزلا ربانيا لأنه ليس نبيا. فربما هي بناء على هذا التأويل تسعى لتحقيق هذه الرؤية حتى تتحقق بالطريقة التي أولها الرائي، فتظن أنها وقعت من الرؤية وهي الحقيقة هي التي ظلمت نفسها.
صح.
وحقيقة من هذا البرنامج أنا أود يعني أن أشير أيضا أو أرسل رسالة إلى المؤولين بالذات أن يتقوا الله عز وجل في هذه القضية، والرقاة أيضا أن يتقوا الله عز وجل أن يعطوا رسائل سلبية ليبرمجوا العقول اللاوعية في الداخل بقضايا سلبية جدا تؤثر وتضر بالحياة الأسرية. يعني كثيرا ما قرأت في الصحف واستمعت عن طريق الاستشارات الهاتفية أن هناك من يقول والله الراقي قال لي بأنك ستطلقين ستطلقين. للأسف أي قضية تنشب بين الزوج وزوجته تتجه به الزوجة أو بها الزوجة إلى قضية الطلاق فيحصل الطلاق.
في التعبير دكتور خالد حتى ولو كنت معبيا وظهر لي من هذه الرؤية إنه أن التعبير قد يكون في ظاهره شر لهذا الإنسان أو سوء، شرعا مطالب أن تبحث حتى عن التعبير المفضول.
نعم.
المفضول والبعيد من أجل أن تبتعد عن التعبير الفاضل أو اللي قد يكون أقرب للصحة ما دام فيه موجود له مخرج آخر. لما؟ لأننا نحن مأمورون حقيقة بالتفاؤل ومساندة الناس ومساعدتهم وبإفراح قلوبهم.
هذه تشير ذاك إلى لما أحد الخلفاء فيما يقال يعني رأى رؤيا فمجموعة من الناس المؤولين قالوا له أنك ستموت بعد آخر واحد من أهلك. أيه. يعني فكان يبطش بهم.
أيه.
حتى جاء شخص فقال إن أمير المؤمنين سيكون أطول عمرا.
أيه.
من أهله.
من أهله.
نعم.
والنتيجة واحدة.
والنتيجة واحدة.
وذاك الأسلوب.
يمكن أيضا يعني عن طريق التأويل أن ننصح للناس ونربيهم.
صح. في الآن لما تتكلم لما نتكلم عن هذه الخبرات اللاواعية وكيف المرأة تساعد نفسها والسؤال أو الرجل كيف يساعد نفسه والسؤال هل الرجل أو المرأة مدرك أصلا لهذا الأمر. من المواقف الطريفة وهي غريبة أيضا أن رجلا بينه وبين زوجته مشاكل في قضية وظيفتها وعدم عملها في البيت، الوظيفة والعمل في البيت، وهم محتاجون لراتب الزوجة، ولكن فيه دائما نوع من المشاكسة لهذه المرأة لهذه الزوجة وإتعابها وإرهاقها بالنقاشات. لما تكلمت معه أقول له أنت تبغى زوجتك ريح نفسك إذا اتفقوا على أنها تترك الوظيفة إذا دورت موظف، يقول لا أنا ما أبغى، بالعكس إحنا محتاجين للوظيفة ولا أبغى. إذا ما القضية؟ إيش الإشكالية؟ هو لا يدرك ولا يعرف مع التحدث والنقاش. هذا الرجل لديه رمز للعظمة في عقله، ورمز العظمة هي أمه
النموذج.
نعم. وهذا النموذج عظيم وكان لهذه المرأة أثر في تربية الأبناء والبنات وكلهم خرجوا على خلق، فارتبط في ذهنه في لاوعيه أن الأم إذا أرادت أن تكون عظيمة يجب أن تكون بدون وظيفة وكما يقال بين قوسين العفو وتعرق في بيتها.
نعم.
لابد أن يظهر العرق في بيتها.
هي المرأة المثال.
هذا النموذج. فيضغط عليه بين فترة وفترة يتأفف يتضايق يضايق زوجته أي خطأ مثلا أو تقصير في الأكل يحيله إلى الوظيفة، أي تقصير في الملابس يحيله الوظيفة، الوظيفة السبب الوظيفة. كانت تقول له ترى إذا إحنا بنواصل ونسمن الحال يا أخي أنا أترك الوظيفة ويرزقنا الله سبحانه وتعالى، يقول لا ما تتركين، وهو لا يدرك هذا الأمر.
نعم.
ما أكثر مثل هذه الأشياء. أحيانا تمر بعض الحالات أنه الزوجة تنفر من أم الزوج وهي لا تدري السبب، ما تعرف هل أم الزوج قاسية، لا هل تضايقك، لا هل تتدخل في شؤونك خاصة، لا أمها كانت قاسية وكانت دائما تقسو عليها، وأصبحت هذه الزوجة كلما نظرت إلى كبيرة سن نفرت،
استحضرت تلك الصورة،
استحضرت باللاوعي، هي لا تستحضرها بسرعة ولا كان عرفت السبب، هي ما تعرف السبب، ولكن في اللاوعي كلما رأت كبيرة سن وكبيرة السن رمزا للأم القاسية نفرت منها، ماني مرتاحة لها، ما أبغى أجلس معها، والزوج يعاني، هذه أمي، هذه أمي، أنا ما قصرتها بس ما أحبها، ما.
أو معلومة يعني عكسية، مثلا بعض الأزواج يتخذ أن الحماة في التصور التلفزيوني أو الدرامي دائما هي مأساة بالنسبة للحياة الزوجية وتتدخل تدخلات سيئة، فيأخذ هذه الفكرة مسبقا فيأتي ويتعامل على أساسها.
أنا أقول لك شيء أقرب للنكتة يا دكتور خان، كان في فيلم كرتوني اسمه عدنان ولينا، وكان معاهم من ضمن هذه من الأشياء اللي ضحكت عليها كثيرا، ومن ضمن الفيلم كرتوني قبطان اسمه قبطان نامق، فكانت فتاة صغيرة تتفرج وتابع على هذا البرنامج، وكانت متعلقة بعدنان وبلينا، وتكره القبطان نامق لأنه هو دائما يضايق عدنان ولينا، ارتبط الكره للقبطان ونامق.
أيوة.
تقول وهي لا تعرف أكره كلمة عندي في هذه الحياة المتقبطان،
خلاص ارتبط،
إيه خلاص ارتبط،
لأنها كما يقول نفسيا وكم توحدت أيضا نفسيا مع البطلين،
خلاص
أصبحت شخصيتها هناك.
الشيء الطريف كنا ترى في واحدة من الدورات، شيء طريف إني قلت لا يكون تكره، لأن كنا نتكلم عن الإنسان قبطان حياته والإنسان يدير الدفة وكذا، فقلت أنا نفرت من كلمة قبطان، كنا في واحدة من الدورات، قلت لا يكون، وأقولها بمزاح والإخوة والأخوات، قلت لا يكون عشان نامق، وكأنما أيقظتها من سبات،
سبحان الله،
وكأنما مجرد الناس ما يعرفوا السبب أو يصلوا إلى هذا البرنامج أو هذه الفكرة السلبية اللي موجودة داخل العقل الباطن، سبحان الله كأنها تنكشف الحجب، كأن الناس يرتاحوا. المشكلة في كثير من الخبرات اللاواعي اللي تضغط علينا.
طيب كيف نستطيع أن نكسب ثقافة في الاتجاه هذا؟
والله القراءة المتعمقة في هذا الجانب، أيضا حضور الدورات في هذا الاتجاه. أما على المستوى الشخصي، ماذا يمكن للإنسان أو كيف يساعد الإنسان نفسه؟ من خلال التأمل والانكفاء إلى الذات، ومساءلة النفس، لما أحب ولما أكره، ولما أنا نافر من هذا الشيء، ولما أكره هذا الشيء،
مراجعات نفسية داخلية،
مراجعات، ويتأمر الإنسان لما، ويحاول أن يجد تبريرا أو تفسيرا، أو يحاول أن يصل إلى بعض المعاني التي داخل. وبإمكاننا، ترى أنا أقول هذا الكلام وأنا لا أدعو الناس إلى أمر لا يطيقون أو لا يستطيعون القيام به، ولكن أحيانا قد تكون المشكلة أننا لم نتعود على أن نختلي بأنفسنا، الاختلال إيجابي، لأنه الناس أو كثير من الناس في صخب يلهث وهو جالس على كرسيه،
صحيح،
لا يعطي نفسه فرصة أن يتأمل ويراجع حساباته، ولما أنا مقبل ومندفع على هذا الأمر.
ما تجد أيضا دكتور يعني أن هناك نفرة أو وصمة في قضية العلاج النفسي، وأن الإنسان لو بلغ به مبلغا لدرجة النفور شديد من زوجته دون مبرر، أو المرأة إذا جت نفورا شديدا من زوجها دون مبرر، أن يلجأوا أيضا إلى مختص نفسي ويجلسوا إليه ويبثونه ما عندهم. يعني نحن نعرف أيضا أن الطفولة مؤثرة، والطفولة هي التي حملت لنا هذه الخبرات وحملت لنا هذه الصور إلى عالمنا ونحن كبار. لنجد الآن في مجتمعنا هو أن كثير من الناس يأنف من أنه يجلس إلى شخص مختص ويبثه أشجانه ويستجيب له في تساؤلاته التي يطرحها عليه. يعني كيف دكتور نرفع مستوى الوعي عند الناس بهذا الجانب؟
هو الآن حقيقة دكتور خالد، إذا نتكلم، لأنه في فرق بين الطب النفسي والإرشاد النفسي.
نعم.
وأنت أعطيت نصيحة قبل قليل جيدة وصادقة للإخوة المعبرين، وأنا أيضا أتكلم بهذه النصيحة لإخواني وأخواتي الذين يعملون في الطب النفسي. قد ألمح أن ثمة استعجال في استخدام الأدوية والعلاجات،
صحيح،
لمن يأتي عنده بعض الرهاب ولا عنده بعض المخاوف والمخاوف. الاكتئاب ثلاث أنواع، إذا نتكلم عن الاكتئاب الشديد الذي قد يودي بصحة الإنسان أو فهذا له شيء آخر، لكن لما نتكلم عن الاكتئاب المتوسط أو الاكتئاب الخفيف الذي لا يسلم منه أي أحد بهذا الحال، ولكن الاكتئاب
المؤقت يعني، نعم،
والمسألة فيها شيء من التواضع، شيء من التواضع حقيقة. والطبيب كل ما كان متواضعا ربما حث الإنسان المريض أنه يذهب إلى مرشد نفسي قبل أن تأتيني، لأني أنا كما يقال والد الجميع ولا نهاية المطاف، أنا من سأدلك على علاج أو على. ولكن قبل هذا هناك فيه طرق وفيها، ولا يجب الإنسان أن يتحرج من هذا الأمر. دعني أكون جريئا وأخبرك بقصة، القصة فيها عبرة من الخبرات اللاواعية لدى إحدى الفتيات، ولكن هذه الخبرة اللاواعية لها سبب، هي كانت تعرف السبب وما كانت تعرف أن هذا السبب سيؤدي بها إلى هذا الأمر. وقضية أن نتحرش بها أحد الأشخاص من العائلة وهي طفلة صغيرة، ثم الفكرة التي استقرت في عقلها اللاواعي أن الرجال ليسوا مصدر أمان، وأن هذا الأمر مخيف، القرب مخيف. فتزوجت اضطرارا وبعد إلحاح وبعد ضغط الأهل، وأيضا خافت على سمعتها أنه
لماذا لا تتزوج.
تزوجت، ثم قدر الله أن ترتبط برجل كريم وذي مروءة، رجل شهم حقيقة، فلم يخصبها على الأمر الفطري الذي أباحها الله بين الرجل وزوجته، ما أبدا ما أرغمها. فكانت المرأة متخوفة جدا وكان فيها رعب الليلة الأولى الثانية الأسبوع الأول الأسبوع الثاني. جلس أربعة أشهر وهو لم يمس زوجته وفيها خوف، لدرجة أنه حتى إذا حاول يتكلم معه الصراخ وتصرخ وأوى. الأشياء الغريبة أنه استشار أحد من يعملون في بعض المجالات الطبية وقال تعال نعمل، ممكن يكون التخوف من الممارسة الأولى، فتعال إحنا نسوي عملية جراحية ونزيل هذا الأمر الغشاء البكارة وينتهي. وأنا أرى أن هذا جرح كبير في نفسية هذه المرأة،
جرح للرجل أيضا.
وهذه المسألة صحيح جرح للرجل، لكن من سيعمل هذا؟ هي امرأة مثلها، ولكن أيضا هذا يجرح نفسية المرأة. وتألمت وفعلا حصل هذا الأمر، ثم استشار رجلا آخر ليس له علاقة لا في الأمر لا من قريب بعيد، وقال ترى اسمع إذا زالت المرة الأولى سوف تتداعى كل هذه الأشياء اللي داخل نفسها ويصير أمر بسيط، ولذلك أقتنع عليك أن تربطها في السرير، أن توثقها في السرير.
إيه
والله هذا اللي حصل. قلت له عسى ما فعلتها، قال لا ما سويت. قلت والله يا أخي الكريم أن الأمر لا يأخذ أكثر من ساعة، وأقولها وأنا على يقين بأقول أن هذه الحالة أعرفها ومرت علي كثير وهي بسيطة. العقل الباطن لديه فكرة يجب أن تغير، العقل الباطن لديه فكرة، لديه رعب من هذا الاتجاه. طمئن هذا العقل وأخبره بأنه أرسل له رسائل بطرق معينة أن فكرتك عن الجنس أو عن الاتصال الجسدي أنها مبالغ فيها أو خاطئة، ثم ينتهي الموضوع. لا من قيل ولا محتاج هذا كله، ما أنت محتاج وجرح ويبقى معها طيلة حتى عمرها أن تفكر بهذه الطريقة، شيء مؤلم.
دكتور يعني لا شك أن هذا الموضوع موضوع طويل جدا، وحنا نعرف أن الحلقة لن تتحمل أجزاء وخاصة من دكتور عبد الله هادي، لكن أريد يعني أن نختم الحلقة هذه بنصيحة مركزة جدا في هذا الاتجاه للزوجات والأزواج ليكون إن شاء الله قلبا واحدا.
يجب أن ننتبه إلى ما يسمى بالاتصال الواعي واللاواعي، والإنسان تفضح نبرة صوته وإيماءات وجهه ولغة بدنه. وأفضل طريقة بدل ما ننتبه لتصرفاتنا اللاواعية أن نحب من قلوبنا.
يا سلام،
إذا صدقنا في الحب تواطأ الكلام مع الإيماءات.
يا سلام،
لن ينضح التمثيل.
نعم،
التمثيل يسقط الإنسان،
كل إناء بالذي فيه ينضح.
نعم،
كنا الحقيقة في هذه الحلقة مستمتعين جدا مع الدكتور عبد الله هادي من خلال هذا الطرح الواعي جدا للذي نراه غير واع من خلال خبرات تتراكم في نفوسنا منذ الطفولة ونحملها إلى بيت الزوجية، ثم تؤثر على هذه الحياة الزوجية دون وعي منا. أرجو أن تكون هذه الحلقة حافزا لنا لنتعلم أكثر على هذه المائدة الخصبة المليئة بالأشياء النافعة لنا والتي نحن في حاجة ماسة إليها جدا. في ختام هذه الحلقة أشكر دكتور عبد الله هادي على ما أفادنا به، كما أشكركم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بنيتم للوفاء صرحا متينا، وأسستم روابط ثقلاً تلينا وأنشأتم بيوتاً صالحات على نهج الوحيد.